بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعلاج التعارض بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الخمس في باقي الخصال، ذكرنا وجوها عديدة. الوجه الأول والثاني كان لمحاولة الجمع العرفي، والوجوه الثلاثة يعني الوجه الثالث والرابع والخامس كانت عبارة عن دعوى نفي الحجية، عبارة عن عدم حجية، عدم شمول أدلة الحجية لصحيحة عبد الله بن سنان، لوجود خلل يؤدي إلى عدم حجيتها. بقي علينا بيان الوجه السابع والثامن، عفوا الوجه السادس والسابع اللذان ذكرهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بصدد الترجيح على فرض عدم إمكان الجمع العرفي وعلى فرض شمول دليل الحجية لكل من طرفي التعارض بطبعهما، كل منهما بطبعه الأولي مشمول لدليل الحجية، فتصل النوبة إلى الترجيح للتعارض المستقر. الترجيحات التي ذكرت في بحث التعادل والتراجيح في علم الأصول، وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن يكمل هذه الوجوه السبعة ينقل أيضا وجها ثامنا من بعض الأصحاب، هذا هم لازم نطرحه. وهناك وجه تبناه سماحة السيد الهاشمي الله يحفظه ويمن عليه بالصحة والعافية في بحث الخمس مالته، يختلف عن كل هذه الوجوه ويتبنى هذا الوجه الذي هو يذكره، يعني في على شيء يبقى علينا أربع وجوه أخرى لا بد وأن نذكرها. والوجه السابع، الوجه السادس والسابع من الوجوه السبعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد، ثم الوجه الثامن الذي أضافه أستاذنا الشهيد، ثم الوجه الذي تبناه السيد الهاشمي. الوجه السادس من الوجوه السبعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد عبارة عن دعوى الترجيح بمخالفة العامة، بأن يقال بأن الرأي المشهور عند العامة يطابق بل يخالف الروايات الدالة على وجوب الخمس في الخصال الستة الأخرى، فإن المعروف عن العامة أنهم يؤمنون باختصاص الخمس بغنائم الحرب، إذن فعند استقرار التعارض بين ما دل على اختصاص الحكم، اختصاص الوجوب بغنائم الحرب طبقا لرأي السنة، وبين ما يدل على وجوب الخمس في أمور أخرى عند استقرار التعارض بينهما، نبني على ما خالف العامة نرجح ما خالف العامة، وإذن لابد من قبول تلك الروايات الأخرى ورفض صحيحة عبد الله بن سنان بهذا الترجيح. هذا الوجه لم يعلق عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه سوى التعبير بأنه نعم نقل أو نسب إلى أبي حنيفة القول بوجوب الخمس في المعادن، هذا المقدار الذي علق عليه، ولكن السيد الهاشمي رفض هذا الوجه بشكل مقاطع لما هو حسب ما قاله أنه من المسلم أو من المتفق عليه عند السنة وجوب الخمس في الركاز. الركاز يبدو بمعنى ما يكون مدفونا في بعض الخرائب البيوت القديمية الخربة، في الحفريات تطلع من ذهب أو فضة أو أواني قديمة أو الأشياء الأثرية التي تطلع من تحت الأرض عند الحفريات، هذه يبدو تسمى بركاز. فيقول السيد الهاشمي بأنه من المسلم أو من المتفق عليه عند السنة تعلق الخمس بالركاز، ولهم رأي مشهور بوجوب الخمس أيضا في المعادن. يبدو أن هذا نفس ما أشار إليه أستاذنا الشهيد بأنه ينسب إلى أبي حنيفة، فهذا يأخذ هذا الأمر مسلما فيقول بأنه هناك رأي مشهور عند أهل السنة بوجوب الخمس في المعادن أيضا. فقال بأنه إذن عند السنة أيضا لا يختص الخمس بغنائم الحرب، إذن فلا يمكن ترجيح بمخالفة السنة، لأنه هذا هم أيضا مخالف للسنة. بلي قول مسلم يعني متفق عليه، فإذا هذا الحديث صحيحة عبد الله بن سنان أيضا مخالف للسنة. هذا هو الوجه السادس. الوجه السابع دعوى الترجيح بموافقة الكتاب، هذا أيضا من الوجوه التي يرجع إليه عند استقرار التعارض بين الطرفين، عندما لا يمكن الترجيح بوجه جمع عرفي ولا يمكن اسقاط احد الطرفين بخلل في حجيته فيستقر التعارض بين الطرفين، يلجأ الى احد هذين الوجهين اما مخالفة العامة او موافقة الكتاب. فهذا الوجه السابع دعوى الترجيح بموافقة الكتاب. كيف؟ يقول بان صحيحة صحيحة عبد الله بن سنان بل تخالف الكتاب، وتلك الروايات هي التي توافق الكتاب، تلك الروايات الدالة على عدم حصر وجوب الخمس بغنائم الحرب هي التي توافق الكتاب بعد تفسير آية الخمس بمطلق الفوائد. بعد أن فسرت آية الخمس بمطلق الفوائد تصبح الروايات الدالة على وجوب الخمس في أمور أخرى غير غنائم الحرب مطابقة وموافقة للقرآن الكريم، فنرجعها على حديث على صحيحة عبد الله بن سنان بموافقة الكتاب. هذا المرجح ينطبق
بمجموعة
يكفي بعضها لموافقة الكتاب، لأن الكتاب يدل على مطلق الفوائد بعد هذا التفسير. وإذا هذا في أي واحد من الأمور الأخرى دلت الروايات هذا موافق للكتاب الكريم، ولو لإطلاق الكتاب الكريم يكفي الموافقة لإطلاق القرآن الكريم. اعترض أستاذنا الشهيد، ناقش أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الوجه بأن موافقة الكتاب التي تعتبر من مرجحات باب التعارض في التعارض المستقر إنما هي موافقة الكتاب بمدلوله الأولي لا بضم تفسير من الروايات. إذا صار بضم تفسير من الروايات هذا ما صار موافقة الكتاب فحسب، صار موافقة الكتاب المفسر بالرواية. ليس هذه الموافقة للكتاب هي الموافقة التي توجب الترجيح. الموافقة التي توجب الترجيح إنما هي الموافقة للقرآن وحده مو بعد تفسيرها بالروايات، وعليه فهذا الوجه غير تام. الوجه الذي أضافه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر هذه الوجوه السبعة، قال هناك وجه سام نسبه صاحب الحدائق إلى الشيخ الطوسي في التهذيب. هذا الوجه يقول بأن صحيحة عبد الله بن سنان تقصد أن الخمس الذي شرع بالقرآن منحصر بغنائم الحرب، وأما الخمس في باقي الأمور فهي مشرعة في السنة لا بالقرآن الكريم. فهذا الحصر لا يعني حصر وجوب الخمس سواء كان مشرعا بالقرآن أو مشرعا بالسنة، أصل وجوب الخمس منحصر بغنائم الحرب. ليس هذا هو المعنى المراد بصحيحة عبد الله بن سنان، وإنما المراد بأن الخمس المشرع في القرآن هو الذي ينحصر بغنائم الحرب، أما الخمس الذي وارد في أمور أخرى فهي مشرعة لا في القرآن بل هي مشرعة في السنة. أستاذنا الشهيد لم يعلق على هذا الوجه لعله لوضوح بطلانه، وأصلا أن السيد بالبداية أصلا لم يعد هذا الوجه من وجوه العلاج، وإنما عد وجوه العلاج سبعة، وبالأخير قال وهناك وجه. هذا هم يدل على تضعيفه، يدل على أن هذا الوجه كان ضعيفا عنده بحيث لم يعده أحد الوجوه في البداية. السيد الهاشمي في بحث خمسه يؤكد على بطلان هذا الوجه، بالإضافة إلى أن هذا مجرد تحميل على حديث على صحيحة عبد الله بن سنان. على أي أساس نفسر صحيحة عبد الله بن سنان بهذا التفسير، ليس في صحيحة عبد الله بن سنان ما يدل على أنه يريد يفرق بين الخمس المشرع في القرآن والخمس المشرع في السنة، ماكو أي دلالة على هذا الشيء، هذا معنى تحميلي حمل على صحيحة عبد الله بن سنان. بالإضافة إلى ذلك يقول بأنه هناك قرائن على أن هذا ليس هو المراد بصحيحة ابن سنان، بصحيحة عبد الله بن سنان، لأن هذه الصحيحة أصلا تأكيد على الحصر وتأكيد بخاصة، هذه الأمور تناسب أصل بيان الحكم الشرعي، فقط النظر عن أن هذا الحكم الشرعي منين، من القرآن أو من السنة، إنما هو بصدد بيان أصل الوجوب، وإلا لا اشتبه الأمر على السامع بناء بأن هذا الوجوب يختص، بينما يقصد شنو خصوصا إذا كان يقصد خصوصا الوجوب المشرع بالكتاب ولا يبين هذه الخصوصية ويؤكد ذلك بالخاص وبخاصة، هذا يوجب توريط السامعين في توهم أن أصل الوجوب مختص بغنائم الحرب، فهذه قرينة على أنه لا، ليس هذا هو مراده صحيحة ابن سنان عبد الله ابن سنان. وأما الوجه الذي اختاره السيد الهاشمي الله يمن عليه بالصحة والعافية، هذا الوجه هو أن صحيحة عبد الله بن سنان يقصد الحصر، مو الحصر المطلق الكامل الحصر الحقيقي، وإنما حصر إضافي. كيف؟ يقول بأنه هذه الصحيحة ناظرة إلى ما يؤخذ من الكفار، ما يؤخذ من الكفار تارة يكون غنائم حرب، وتارة يؤخذ من الكفار الأراضي التي فتحت، الأراضي التي فتحت لا تسمى عادة غنيمة، والأموال التي تؤخذ منهم غيلة مثلا لا تسمى بغنائم الحرب. فهذه الصحيحة تقول بأن وجوب الخمس، تعلق الخمس بما يؤخذ من الكفار منحصر بغنائم الحرب، ولا يشمل الأراضي وما يؤخذ غيلتان وما شابه، لأن تلك الأمور تدخل في الفيء، ومن يعطى للإمام، للنبي وللإمام ولمثلا نائب الإمام في عصر الغيبة، لا يخمس، وإنما كلها لا تخمس، الأمور الأخرى التي تؤخذ من الكفار لا تخمس، وإنما كلها تؤخذ، كلها تؤخذ لولي الأمر في كل عصر بحسبه، لا فقط الخمس. فصحيحة عبد الله بن سنان بهذا الصدد. خب شنو القرينة على أن صحيحة عبد الله بن سنان بهذا الصدد؟ يقول أنه أولا هناك رواية أخرى من عبد الله بن سنان نفسه بهذا المضمون الذي فسرنا به صحيحة عبد الله بن سنان، بهذا المضمون وارد في رواية أخرى هم أيضا راوي تلك الرواية عبد الله بن سنان، فهذا يصير شاهد ومن المحتمل أن يكونان رواية واحدة في واقعهما، ولكن خب بشكلين نقلهما الناقلون، وهذا شاهد قرينة على أن المراد بصحيحتنا التي قرأناها أيضا هذا المعنى. سرح نقرأ الرواية على الوسائل، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحصر الحصر الحقيقي، لأن من المرتكز حتى عند السنة عدم انحصار الخمس عدم انحصار الخمس بغنائم الحرب بالحصر الحقيقي. الحصر الحقيقي منفي بالارتكاز سنة وشيعة، فهذا هم قرينة على أن المراد بهذا الحصر حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. لاحظوا الرواية الأخرى، خلنا نقرأ الرواية الأخرى التي نقلها ابن سنان أيضا. في الباب الأول من أبواب تقسيم الخمس، مو ما يجب فيه الخمس، من أبواب قسمة الخمس، الحديث الرابع عشر، أبواب قسمة الخمس، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الرابع عشر. وعن ابن سنان، هذا يعني محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في الغنمة يجب منها الخمس، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحصر الإضافي الذي فسرنا به صحيحة عبد الله بن سنان هنا بالتصريح بشكل واضح، يقول وجوب الخمس بس بالغنائم، أما باقي الأمور التي تؤخذ من الكفار فهي من الفيء ويعطى كلها للإمام أو لرسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الرواية يخرج بلي في سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه ومن ولي ذلك، لعل المرابع ولي ذلك يعني من كان متوليا على الحرب، وإن كان هو بيده لم يقاتل ولكن كان من المسؤولين في الحرب. بلي وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله، يبدو يقصد بالفيء والأنفال الأمور الأخرى التي تؤخذ من الكفار غير غنائم الحرب. فهذا هم أيضا راوي ابن سنان، ولكن ما أعرف الرواية اللي قبلها محمد ابن سنان، بلي لا هذه محمد ابن مسلم مو محمد ابن سنان، بل هيك بل. على كل حال، فإن كان ابن سنان ينصرف إلى عبد الله فهذا الكلام يصح من السيد الهاشمي، هنا ما مصرح بعبد الله ابن سنان، مصرح ابن سنان بس قال ابن سنان، ولكن ابن سنان اثنين عدنا، عبد الله ابن سنان عدنا والآخر محمد ابن سنان، وعلى ما ببالي محمد بن سنان ما يوثقه بلي
محمد بن سنان الزاهر يوقع في خلاف أكو غير محمد بن سنان ثقة،
فمشترك بين الثقة وغير الثقة، فهو هذا يكفي لبعضه إذا كان مشتركا، إلا إذا كان ينصرف إلى ذاك الثقة. فعلى كل حال
مو عبد الله بن سنان
مو عبد الله بن سنان
وإنما بن سنان الثقة،
بلي
أيضا يكون مؤيد، يكون تكون هذه الرواية مؤيدة لتلك الرواية، لأن الحصر ليس حصرا حقيقيا وإنما إضافة، يعني لابد أن يكون
على فرض الاشتراك.
إيه، لأن وجه القرينية قوة احتمال أن هذه الرواية نفس تلك الرواية. إذا كان راوي شخص آخر بعد ما يقوى احتمال كونها نفس الرواية.
صحيح، بس مشكل قرينة بين هذه الرواية والسرعين هذه الرواية.
يعني القرينية بعد كلش تضعف. هاي القرينية القوية هي بواسطة كون الرواية احتمال قوي عند الرواية نفسها. أما إذا طلعت الرواية مو نفسها. وهم قد يكون فيه نوع من القرينية ولكن تضعف جدا. وأما ما قاله من قرينية كون الارتكاز عند السنة والشيعة عدم الانحصار، هذا عند الشيعة نعم هذا الارتكاز موجود وقوي وجدا عالي، ولكن عند السنة وإن قيل أنهم اتفقوا بالنسبة إلى الارتكاز، ولكنه هذا الشيء اتفقوا في كتبهم. ارتكاز مثلا متشرعية عند عامة السنة ما أعتقد أكو على عدم الانحصار. وعلى كل حال، هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الهاشمي حفظه الله وتبناه. السيد الهاشمي يتبنى هذا الوجه لعلاج التعارض، ويقول بأنه بناء على هذا التفسير أصلا لا تعارض حتى نعالج التعارض، لأنه هذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، فأصلا ما يبقى تعارض حتى نعالج التعارض. أقول لا بد من تكميل هذا الوجه حتى يمكن الاعتماد عليه بدقة. لا بد من تكميل هذا الوجه بأحد أمرين: إما أن نقول بأنه يكفي الإجمال، ندعي بأنه إن لم تكن صحيحة عبد الله بن سنان ظاهرا في الحصر الإضافي فلا أقل أنه مجمل، والإجمال أيضا يكفي لأنه لا تعارض بين مجمل وظاهر، المجمل لا يعارض الظاهر، نأخذ بالظاهر. فنكمل هذا الوجه بهذا الأمر بأن نقول بأنه حتى وإن لم يكن ظاهرا في الحصر الإضافي فلا أقل أن هذه صحيحة مجملة بين المعنيين، بين معنى الحصر الحقيقي وهذا الحصر الإضافي الذي ذكره. أو نكمل هذا الوجه ببيان آخر، وهو ما كنا نشير إليه في أبحاث عديدة سابقة، من أننا لو احتملنا وجود قرينة لبية كالمتصلة عند صدور الدليل الشرعي، قرينة لبية على خلاف الظاهر الأولي للدليل الشرعي، وكان هذا محتملا، فلا تجري إصالة عدم القرينة المتصلة، لأن إصالة عدم القرينة المتصلة إنما تجري عند احتمال القرينة، فيما إذا كان الاحتمال ناشئا من احتمال الخيانة فينفى بحجية خبر الثقة، أو كان احتمال الغفلة ناشئا من احتمال الغفلة فينفى بإصالة عدم الغفلة. وإلا لو كان لا هذا ولا ذاك كما في القرينة اللبية المحتملة، القرائن اللبية عدم نقل، القرينة اللبية لا ينشأ لا من خيانة في النقل ولا ينشأ من الغفلة، بل من الطبيعي أن الراوي لا ينقل القرائن اللبية، هذا طبيعي جدا. فاحتمال وجود قرينة لبية لم تصل إلينا، زالت هذه القرينة بالتدريج في التاريخ، ضعفت إلى أن زالت في التاريخ، هذا الاحتمال إن كان واردا فالظهور يسقط عن الحجية، لأن القرينة المتصلة على فرض وجودها تغير الظهور، فأصل هذا الظهور يصبح مشكوكا. ما دام إذا كان هذا قرينة منفصلة احتمالية هذا ما يسقط الظهور، لأن القرينة المنفصلة حتى إذا كانت موجودة لا تغير الظهور، وإنما تتقدم على الظهور في الحجية، في مقام الحجية تتقدم. أما القرينة المتصلة فإن كانت موجودة فالظهور يزول بسببها، فإذا هذا الظهور نحتمل أنها كانت قد زالت بسبب قرينة متصلة، وإصالة عدم القرينة ما تجري، بالتالي هذا الظهور محجة لاحتمال عدمه أصلا، لا احتمال عدم وجود الظهور، فلا يمكن أن نطبق حجية الظهور على هذا الظهور الذي نحن نستفيده من هذا الدليل. فلو ضممنا هذا البيان إلى التفسير الذي ذكره السيد الهاشمي بالإضافي بالحصر الإضافي هذا أيضا يكتمل، فيبدو أنه يمكن الاعتماد على هذا الوجه الذي ذكره السيد الهاشمي بضم أحد هذين الأمرين، إما دعوى الإجمال ونقول أن الإجمال يكفي، وإما بدعوى احتمال وجود قرينة متصلة لبية على خلاف الظهور الأولي. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.